وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
وصل الكلام إلى مسألة تقسيم الخيار أو كيفية استحقاق الخيار، والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى، ما هي الوجوه المحتملة لكيفية استحقاق الخيار بالنسبة للورثة؟ ذكر المصنف أربعة وجوه، وأضاف بعض الأعلام وجها خامسا. الوجه الأول، ما ذهب له الشهيد الثاني في المسالك، الجزء الثالث صفحة 214، وكذلك السيد العاملي في مفتاح الكرامة جزء 4 صفحة 591، وهو استحقاق كل واحد من الورثة لهذا الخيار بشكل مستقل، بحيث يكون لكل واحد منهم الفسخ، ولو أجاز الباقون. فلو فرضنا أن الورثة ثلاثة، يثبت الخيار لكل واحد من هؤلاء الثلاثة بالاستقلال. فلو أجاز اثنان ولم يقبل واحد وفسخ، نفذ الفسخ على الجميع. فحق الخيار نظير حد القذف، كما لو قذف شخص آخر ومات المقذوف، فيثبت لورثة المقذوف المطالبة بالحد. وهو الجلد، 80 جلد. فلكل واحد من هؤلاء الورثة أن يطالب بحد القذف بالاستقلال، بحيث لو عفى بعض الورثة عن المطالبة بالحد ولم يعفو الآخر، ثبت حد القذف على القاذف. ونظير
حق الشفعة بناء على رأي المشهور في تفسيرهم لحق الشفعة، حيث لو مات من له حق الشفعة انتقل هذا الحق لجميع ورثته، فيثبت هذا الحق لكل واحد من الورثة بالاستقلال. والدليل على هذا الوجه هو أولا إن الظاهرة من أدلة الإرث كالنبوي ما ترك الميت من حق فلوارثه، أو كقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، هو حيث إن الظاهر هو ثبوت الحق لكل وارث بالاستقلال. فإذا كان الورثة ثلاثة فيثبت للأول هذا الحق وللثاني هذا الحق وللثالث هذا الحق، فينحل هذا الحق بعدد الورثة حتى يكون لكل واحد منهم ما تركه الميت. ثانيا إن قلت قلت إن قلت إن أدلة الإرث واحدة في الخيار وفي المال، فلماذا قلتم في الخيار أنه يتعدد بعدد الورثة وأما في المال فقلتم بأن الإرث يكون مشتركا بين جميع الورثة لا أن كل واحد يرث المال بالاستقلال، بل المال يكون مشتركا بينهم، فلماذا هذا التفريق؟ فإما أن يقال بالتعدد في الاثنين أو بالاشتراك في الاثنين، فلماذا في الخيار يقال بالتعدد وفي المال بالاشتراك؟ قلت مقتضى ظاهر الأدلة هو هو التعدد، فالمفروض أن الميراث ينتقل متعددا بعدد الورثة من دون فرق بين الخيار والمال، لكن هناك قرينة عقلية أو شرعية لا أقل على أن إرث المال يكون تركا وليس متعددا بعدد الورثة. وهذه القرينة هي عدم تعدد ملاك المال الواحد شرعا، فهذا الكتاب مثلا لا يكون له مالكان بحيث يملكه كل واحد بالاستقلال، فيكون ملكا لزيد باستقلاله وملكا لعمر باستقلاله، وإنما يكون ملكا مشتركا بينهما. فلأجل هذه القرينة المتفق عليها شرعا نقول بأن إرث المال يكون بنحو الشركة بخلاف إرث الخيار، فلا مانع من تعدد وراثه بالاستقلال. والنتيجة هي أن إرث الخيار يكون بعدد الورثة بالاستقلال. هذا يا مولاي الجليل الوجه الأول، طبق العبارة عليه. قال: مسألة في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار مع أنه شيء واحد غير قابل للتجزئة. الخيار أمر بسيط ليس مركبا، فلا يقبل التجزئة والتقسيم. وجوه: الأول ما اختاره بعض، قلنا الشهيد الثاني سيد العاملي، من استحقاق كل منهم خيارا مستقلا كمورثة. فإذا كان الورثة ثلاثة فتكون هناك خيارات ثلاثة بعدد الورثة، بحيث يكون له الفسخ في الكل، لكل واحد أن يفسخ في الكل وليس في خصوص حصته، وإن أجاز الباقون. لو اثنان أجازا البيع، ثالث قال أنا أفسخ، يحق له أن يفسخ حتى في حق الباقي. وهذا له نظائر في الفقه، وأذكر لك نظيرين. نظير حد القذف الذي لا يسقط بعفو بعض المستحقين. لو عفى بعض الورثة وطالب البعض الآخر فله أن يطالب ولا يقسط، بما أن الورثة ثلاثة إذن نقسم 80/3، لا، يجلد 80 جلدة. وكذلك حق الشفعة على المشهور طبعا، لأن هناك رأي في قبال المشهور يقول بأن حق الشفعة يكون بالحصص. واضح؟ ما صار حق شفعة، لذلك أنه غير مشهور. واستند في ذلك، هذا الذي قلنا الدليل، ما الدليل يا مولاي الجليل؟ واستند في هذا، في ذلك يعني هذا الوجه، هذه المقدمة الأولى، لاحظ، إلى أن ظاهر النبوي المتقدم ما ترك الميت من حق فلوارثه وغيره، لذلك ذكرنا الآية حتى لا تسألني بعد ذلك ما المقصود بغيره. ثبوت الحق لكل وارث، هذا الظاهر، ما ترك الميت لوارثه، إذن ما ترك ينتقل لهذا الوارث، لهذا الوارث، لهذا الوارث، لهذا الوارث بشكل انحلاليا. الآن اثنين، إن قلت ما الفرق بين إرث الخيار وإرث المال؟ ففي إرث المال تقولون مشترك وإرث الخيار تقولون متعدد. سبحان الله، مع أن الأدلة هي الأدلة. قلت لتعقل تعدد من لهم الخيار، بالنسبة من لهم الخيار يمكن يتعدد الخيار، يقول لهذا لهذا لهذا، بخلاف المال الذي لا بد من تنزيل مثل ذلك ما تركه الميت لوارثه، ها، هذا ينزل على إرادة الاشتراك أن المال يكون مشترك بين الجميع. لماذا؟ ما القرينة؟ يقول القرين يا مولاي لعدم تعدد الملاك شرعا لمال واحد. في في الشريعة ما يوجد ولا مثال أن مال واحد يكون ملك لفلان باستقلاله وملك لفلان باستقلاله وملك لفلان باستقلاله، كله يكون على نحو شركة، بخلاف محل البحث بالنسبة للخيار. في كلام هنا وفي كلام هناك، واضح؟ الوجه الثاني
شيخنا عفوا، إذا ممكن توضح لنا هذا إن مال واحد لا يكون لشخص واحد، يعني إلا لشخص واحد باستقلاله، إنما كله على نحو شركة.
يعني مثلا هذا كتاب المكاسب، هذا الكتاب ما يكون لأكثر من مالك بشكل مستقل، بحيث عقلا ممكن، عقلا ممكن، ما مو مستحيل مثل اجتماع النقيضين، ممكن يكون هذا الكتاب ملك لي بالاستقلال، أتصرف فيه بالاستقلال كله بكامله، أبيع وأشتري إلى آخره، ويمكن يكون ملك لك، هذا عقلا، عقلا ممكن، ليس محال أن يكون هذا ملك لي باستقلالي وملك لك باستقلالك، ممكن على سبيل الإمكان طبعا، وإن قيل غير ممكن، لكن احنا نقول ممكن. لكن شرعا، وهو المهم لأن المصنف ركز عليه، ما في مورد شرعا يكون المال ملك لكل واحد أو لأكثر من شخص عفوا بشكل مستقل. يعني الكتاب يكون ملك لزيد باستقلاله خلاص، وفي نفس الوقت هو ملك لعمر باستقلاله، سبحان الله، ما يصير شرعا. إذا ملك لزيد باستقلاله، إذن لا يمكن أن يكون شرعا ملك لعم أيضا باستقلاله. إذا ملك لعمر باستقلاله، لا يمكن أن يكون ملك لزيد باستقلاله. إذن ما هذا خلاف. إذن فحيث إن هذا المال ملك لزيد وعم، إذن فليس المقصود أنه ملك بالاستقلال، لا، إنما ملك على نحو الإش اشتراك، فيكون مشتركا بينهما بشكل بنحو الإشاعة، فلهذا النص ولذاك النص مثلا، إلا أن تحدد الحصاص، هذا له سدس، هذا له ثم، هذا له ثلث، وهلما جرى. جزاكم الله خيرا. الوجه الثاني، استحقاق كل من الورثة الخيار مستقلا، ولكن في خصوص نصيبه وليس في جميع المال. فله أن يفسخ البيع في حصته دون الباقي من الحصاص، غاية الأمر أنه لو اختلف الورثة فالأم قالت سأفسخ البيع بمقدار حصتي وهي السدس، والبنت قالت لنا أفسخ البيع في مقدار حصتي وهي مثلا النصف، والأب قال لنا أفسخ البيع في مقدار حصتي وهي السدس، فحينئذ تتبعض الصفقة على من عليه الخيار وهو المشتري مثلا، فله حينئذ مع تبعض الصفقة أن يأخذ بخيار تبعض الصفقة ويرد تمام العين ويسترد تمام الثمن. والدليل على هذا الوجه هو أولا إن الخيار أمر بسيط وليس مركبا، وبما أنه أمران بسيطان فلا يقبل عقلا التجزئة والتقسيم بأن نقول الأم لها ثمن الخيار، عفوا سدس الخيار، والأب له سدس الخيار، والبنت لها نصف الخيار. فالخيار ليس كالمال الذي يقبل التجزئة والتقسيم، بل هو أمر بسيط لا يقبل التقسيم والتجزئة. هذا أول. ثانيا، إن الظاهر من أدلة الإرث ما ترك الميت من حق لوارثه هو اشتراك الورثة فيما ترك مورثهم، فيكون هذا الحق أو هذا المال مشتركا بينهم جميعا، لا أنه لكل واحد بالاستقلال في جميع التركة، بل يكون مشتركا بينهم. وبما أنه لا يمكن أن يكون الخيار متجزئا، فيكون الاشتراك والتجزئة بلحاظ المال ومتعلق الخيار لا نفس الخيار. فالسدس الذي للأم والذي للأب يكون متعلقان بالمال وليس بنفس الخيار، فللأم أن تفسخ ببركة الخيار بمقدار السدس من المال. وهذا نظير المشتريين لصفقة واحدة، كما لو اشترى زيد وعمرون كتابا بصفقة واحدة فكان الكتاب مشتركا بينهما، وكان لكل واحد الخيار، فهنا يكون الخيار لكل واحد بمقدار حصته من المال وهي النصف، فله أن يفسخ في النصف. والنتيجة هي أن لكل واحد من الورثة الخيار، ولكن بمقدار حصته من المال. واضح؟ لا أن له ثمن الخيار، لا، له الخيار في رد ثمن ما هكذا. طبق يا مولاي هذا الوجه الثاني. قال الثاني: استحقاق كل منهم خيارا مستقلا، يعني الخيارات متعددة بعدد الوراث، لكن مو أن الخيار يتحصحص لا يا مولاي، يتجزأ بمقدار نصيبه، له خيار لكن بمقدار نصيبه، فالثمن والسدس ليس بالخيار بل في المال، فله الفسخ فيه يعني بمقدار نصيبه دون باقي الحصاص. غاية الأمر مع اختلاف الورثة في الفسخ والإمضاء، بعضهم أمضى بعضهم فسخ، تبعض الصفقة على من عليه الخيار فيثبت له خيار تبعض الصفقة ويرد تمام المبيع مثلا. ووجه ذلك يعني الدليل، لاحظ هذا أولا المقدمة الأولى يا مولاي، أن الخيار لما لم يكن قابلا للتجزئة ما يقبل الخيار يتجزأ، إذن ما الذي سيتجزأ؟ ما الذي؟ نجي اثنين، وكان مقتضى أدلة الإرث كما سيجي اشتراك الورثة فيما ترك مورثهم، تعين أن يكون لكل واحد الخيار مستقلا لكن بمقدار حصته في بعض المال ليس في كل المال، تعين تبعضه بحسب متعلقه، متعلق الخيار المال، فيتبعض الخيار بلحاظ المتعلق لا بلحاظ نفسه، فيكون نظير المشتريين لصفقة واحدة. إذا قلنا طبعا معنى المسألة خلافية بثبوت الخيار لكل واحد منهما بالاستقلال، فيثبت الخيار لكل واحد باستقلال لكن في النص، واضح؟ أما إذا قلنا لا، ليس هناك إلا خيار واحد بينهما فلا بد يتفقان عليه. الثالث، وهذا ما ينطبق بالثالث طبعا إذا قلنا خيار واحد. الثالث، الوجه الثالث هو استحقاق مجموع الورثاء لمجموع الخيار بحيث يشترك الجميع في خيار واحد، فليس هناك إلا خيار واحد يشترك فيه جميع الورثة، لا أن لكل واحد الخيار في تمام المال أو بمقدار حصته. والدليل وبناء على هذا طبعا، قبل الدليل وبناء على هذا، فليس لواحد الانفراد بالفسخ بل لابد من أن يتفق الجميع على الفسخ. والدليل على ذلك أولا إن الظاهر من أدلة الإرث في الحقوق القابلة للتجزئة، الغير قابلة عفوا للتجزئة، والأموال القابلة للتجزئة أمر واحد، هذا هو الظاهر، وهو ثبوت مجموع ما تركه الميت لمجموع الورثة، فما تركه الميت من أموال ومن حقوق ينتقل بتمامه لتمام الورثة، لأنه ينتقل بتمامه لكل وارث بالاستقلال، هذا هو الظاهر من قوله ما تركه الميت لوارثه، يعني كل ما تركه ينتقل لجميع الورثة، هذا أولا. ثانيا، إن التقسيم في الأموال ممكن بخلاف التقسيم في الحقوق. فبما أن التقسيم في الأموال ممكن يكون مرجع اشتراك جميع الورثة في المال اشتراكاً مشاع بمقدار حصة كل واحد منهم، لأن المال قابل للتجزئة، فالأم تشارك الورثة بسدس مشاع، والأب يشارك الورثة بسدس مشاع، والزوجة بثمن مشاع، وهلم جرا. وذلك لأن الأموال قابلة للتقسيم، فيكون المال مشتركا بين الجميع بحيث يكون لكل واحد حصته مشاعة. وهذا بخلاف الحقوق، فإن الحقوق لا تقبل التجزئة والتقسيم، وبما أنها لا تقبل ذلك فيكون الخيار مشتركا بين الجميع، لا أن لكل واحد خيار باستقلاله أو بمقدار حصته، فليس لواحد الانفراد بالفسخ، بل لا بد من اتفاق الجميع على الفسخ. والنتيجة أن الخيار مشترك بين جميع الورثة بحيث لا بد أن يشتركوا في الفسخ وليس لواحد الانفراد به، لا في خصوص حصته ولا في حصص آخرين. طبق يا مولاي. قال الثالث: استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار فيشتركون فيه من دون ارتكاب تعدده، لا نقول بتعدد الخيار لكل واحد خيار، لا هو واحد فقط، من دون ارتكاب تعدده، لا بالنسبة إلى جميع المال يكون لكل واحد خيار في كل المال، ولا بالنسبة إلى حصة كل منهم. واضح الدليل ما هو يا مولاي؟ قال: أولا، لأن مقتضى أدلة الإرث في الحقوق الغير القابلة للتجزئة والأموال القابلة للتجزئة أمر واحد، هذا الظاهر من الأدلة أنه أمر واحد. ما هو هذا الأمر الواحد؟ أن كل ما تركه الميت من أموال من حقوق ينتقل لكل الورثة، ما تركه الميت لورثة، فهذا كله ينتقل لمجموع الورثة، هذا أولا. ثانيا، بما أن أدلة الأرث دلت على التقسيم، هذا لا ثمن وهذا لا سدس وهذا لا نصف وهذا إلى آخره اللي ذكر مثل الحظ الأنثيين، نقول التقسيم أين يمكن تطبيقه؟ في المال دون الحق، إلا أن التقسيم في الأموال لما كان أمرا ممكنا كان مرجع اشتراك المجموع في المجموع ها إلى اختصاص كل منهم بحصة مشاعة، فللأم السدس على نحو الإشاعة، للأب سدس على نحو الإشاعة، وهلم جرة. بخلاف الحقوق فإنها تبقى على حالها، ما لا معنى نقول للأم السدس من الخيار على نحو الإشاعة؟ لا. إن قلت نقول لها السدس على نحو الإشاعة، لكن في المتعلق قلنا رجعنا للوجه الثاني، فإنها تبقى على حالها من اشتراك مجموع الورثة فيها، فلا يجوز لأحدهم الاستقلال بالفاسخ لا في الكل ولا في حصته. فافهم، ماكو فافهم، ما اشتباع
مشطوبة.
نعم. الوجه الرابع، المفروض المصنف يعبر عنه بالوجه الرابع، قال وهنا معنى آخر، المفروض يقولها الوجه الرابع، وهو استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار، بحيث يكون الخيار مشتركا بين جميع الورثة، إلا أن هذا الاشتراك يمكن فيه الإجازة من واحد أو الفسخ من واحد، وذلك لتحقق الطبيعة، يعني طبيعي الوارث في وارث واحد، فيمكن أن يقوم واحد من الورثة مقام الجميع بالفسخ أو بالإجازة. فالذي يسبق بقية الورثة سواء بالفسخ أو بالإجازة يمضي تصرفه على الجميع، وأما تصرف المتأخر فلا عبرة به، وأما لو تصرف اثنان في وقت واحد فأحد الورثة أجاز وفي نفس الوقت الآخر فسخ، فهنا لا نقول بتقديم الفسخ على الإجازة كما قال البعض، إنما نقول بالتعارض والتساقط كما سيجيئك مفصلا إن شاء الله تعالى. ولم يبين المصنف الدليل على هذا الوجه كما بين على غيره.
كيف؟ قبل الدليل كيفية التساقط، يعني
نحتاج
إلى آخرين أو آخر.
نعم، إذا تساقط خلص بعد نحتاج إلى تصرف جديد لا يكون متحدا في الوقت والزمان مع تصرف الآخر، ومع التساقط نحتاج لإمضاء أو فسخ جديد لا يتحد في الزمان مع تصرف آخر معارض له. ولم ينبه المصنف للدليل على هذا الوجه إلا أنه يمكن أن يذكر هذا الوجه. أولا، أن الخيار كما قلنا لا يقبل التجزئة والتقسيم. ثانيا، إن الظاهر من أدلة الإرث انتقال مجموع التركة لمجموع الورثة، على نحو الطاع بيعه، أي صرف الطبيعة، ويتحقق عنوان الورثة بفرد واحد عرفا. فإذا قام أحد الورثة وانفرد بالإمضاء أو بالفسخ نفذ تصرفه، والنتيجة أن حق الخيار مشترك بين المجموع على نحو المجموع البدلي. واضح؟ مجموع البدلي. طبق هذا المقدار يا مولاي الجليل، وهنا معنى آخر لقيام الخيار بالمجموع، وهو أن يقوم بالمجموع من حيث تحقق الطبيعة في ضمنه لا من حيث كونه مجموعان، فيجوز لكل منهم الاستقلال بالفسخ ما لم يجز الآخر، يعني ما لم يجز الآخر قبله لتحقق الطبيعة في الواحد، وليس له الإجازة بعد ذلك، اللي يسبق خلاص يمضي على الباقي، كما أنه لو أجاز الآخر لم يجز الفسخ بعده، إذا أحدهم سبق بالإجازة بعد ليس للآخر الفسخ، لأن الخيار الواحد إذا قام بماهية الوارث واحدا كان هذا الوارث أو متعددا كان إمضاء الواحد كفسخ ماضيا، فلا عبرة بما يقع متأخرا عن الآخر، لأن الأول قد استوفى، ولو اتحدا زمانا كان ذلك كالإمضاء والفسخ من ذي الخيار بتصرف واحد، يعني يتعارضان، لا أن الفاسخ متقدم كما سيجيء في أحكام التصرف. بقية الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.